الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم عباد الله، أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، هي موسم الطاعات، فيها تجتمع أمهات العبادات، فيها الصلاة والذكر، فيها الصيام والنحر، فيها الأيام الفاضلة، فيها الأعمال الصالحة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفضل العظيم، وتذكروا أكثر الأعمال أجرا تلك اللحظات التي تتطاير فيها الأشناء، وتتدفق فيها الدماء، وترتفع فيها الأرواح إلى ربها العليم الفتاح. فقالوا: يا رسول الله، والجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق في أيام العشر يكبر ويكبر الناس بتكبيره، وهذا التكبير المطلق الذي يبدأ من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق ويكون في كل وقت ومكان. عباد الله، إن هذا الموسم من العام له فضل على ما سواه من المواسم، فالأعمال الصالحة في هذه الأيام لها مكانة خاصة، والتشمير والمنافسة فيها هو دأب الصالحين. فيا من علم أن الله تعالى يحب العمل الصالح في هذه الأيام، هل ستقدم لله ما يحب؟ فاجتهد حتى تكون من الذين قال الله فيهم والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أيها الناس، دعونا في هذه الأيام الفاضلة نراجع علاقتنا مع أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول عدي بن حاتم: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. بل اسمع يا عبد الله إلى هذا المثال الرائع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، أي لا خوف عليك بعد ذلك. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فماذا كان أثر هذه الكلمة النبوية عليه؟ قال سالم ابنه: فكان ابن عمر بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه الاستجابة هي التي رفعت مكان الصحابة. واحرص يا عبد الله على صيام هذه الأيام التسع مستشعرا، واحرص يا عبد الله على صيام هذه الأيام التسع مستشعرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فتصدق يا عبد الله يوميا من كسب طيب ولو بالقليل. فقد جاء في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. وفي رواية: مهرة وهو ولد الفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. لما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، قال: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي، أي بستاني، وله فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. فقالت تلك المرأة الصالحة، قالت تلك المرأة الصالحة: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عتق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أي كم من عرجون مدلل في الجنة لأبي الدحداح. فعجيب عجاب أمر هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما كتاب الله تعالى فليكن له في هذه الأيام أكبر الحظ والنصيب. اقرأ يا عبد الله وتدبر ورتل وتفكر. في غزوة ذات الرقاع نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، أي يحرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. فقال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. وأتى رجل من المشركين فلما رأى شخص الرجل رماه بسهم فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما يصلي، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، أي أيقظه، فقال: اجلس، فقد أوتيت، أي أصبت. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني، ألا أهببتني من أول سهم؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، أي حتى أتمها. كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فهل رأيتم كنت أهون على أحدهم من قطع صورة من كلام ذي الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادراً على مشاهدته كل عام، فرض الله على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركاً بين السائرين إلى الحج والقاعدين. فالموفق من بادر الأوقات وسارع إلى الطاعات واغتنم الخيرات ونافس في العبادات. في هذه العشر اجتمع فيها أفضل العبادات البدنية وهي الصلاة والحج، وأفضل العبادات المالية وهي الذبح والأضحية. فأعظم الأعمال في هذه العشر حج بيت الله الحرام فرضاً كان أو نفلاً. فعلى الإنسان أن يبادر ما لا يسوف ويسارع إلى أداء فرضه ولا يتخوف. ومن الأعمال في هذه العشر صيامها كلها أو بعضها، فالصيام من خير الخصال. ومن الأعمال فيها الأضحية لمن قدر عليها، فهي من أفضل الأعمال، ولهذا تضاف إليها أو يضاف إليها عيد الأضحى. فلا تبخل يا عبد الله، فلا تبخل على نفسك بأضحية لك ولأولادك يرونها ويتأسون بك. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل حديث ابن عباس السابق: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، دل على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة من غير استثناء شيء منها. وقال: كل عمل صالح يقع في هذه العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواها من أي شهر كان. أيها الناس، احذروا المعاصي في هذه الأيام، فإنها سبب لحرمان المغفرة في مواسم الرحمة. فقد يحرم العبد رزق الطاعات والخيرات بأسباب الذنوب والسيئات، فالغنيمة الغنيمة في انتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. عباد الله، من الحرمان والخسران أن تمر هذه العشر مرور الكرام وتخرج بسلام فلا عمل ولا اهتمام. رؤي أحد الموتى في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم أكثر من الغفلة. وروي آخر فقال: قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا فما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون من معصيته قد تاب. فحري بمن يشتاق للجنان أن يضاعف الأعمال والإحسان قبل فوات الأوان، ويقال فلان كان. ضع يا عبد الله، ضع لك ورقة بيضاء واملأها بأعمالك الحسناء، واحذر الكسل والتواني والهوى، فهذه العشر ربما تكون خاتمة عمرك ولا تدركها مرة أخرى في دهرك. ساعد زوجتك وبنيك وحضهم على العمل الصالح والمسارعة، واجعل لهم حوافز في المنافسة. فهنيئا لمن عزم على استغلال العشر ونوى العمل الصالح والخير، فمن عزم على شيء أعانه الله، ومن صدق مع الله أسعده الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاللهم أعنا لعمل الصالحات، وجنبنا المنكرات، واهدنا لسبيل الرشاد، ووفقنا للاستعداد ليوم المعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم عباد الله، أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، هي موسم الطاعات، فيها تجتمع أمهات العبادات، فيها الصلاة والذكر، فيها الصيام والنحر، فيها الأيام الفاضلة، فيها الأعمال الصالحة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفضل العظيم، وتذكروا أكثر الأعمال أجرا تلك اللحظات التي تتطاير فيها الأشناء،
تتدفق فيها الدماء وترتفع فيها الأرواح إلى ربها العليم الفتاح. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سمع سعيد بن جبير هذا الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما فانتفع به انتفاعا عظيما، فكان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فهل ننتفع نحن يا عباد الله؟ هل ننتفع عندما نسمع ونعلم ما في أيام العشر من فضل عظيم؟ سمع ابن عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم حديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق في أيام العشر يكبر ويكبر الناس بتكبيره، وهذا التكبير المطلق الذي يبدأ من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق ويكون في كل وقت ومكان. عباد الله، إن هذا الموسم من العام له فضل على ما سواه من المواسم، فالأعمال الصالحة في هذه الأيام لها مكانة خاصة، والتشميع والمنافسة فيها هو دأب الصالحين. فيا من علم أن الله تعالى يحب العمل الصالح في هذه الأيام، هل ستقدم لله ما يحب؟ فاجتهد حتى تكون من الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أيها الناس، دعونا في هذه الأيام الفاضلة نراجع علاقتنا مع أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول عدي بن حاتم: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. بل اسمع يا عبد الله إلى هذا المثال الرائع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. هي التي رفعت مكان الصحابة. واحرص يا عبد الله على صيام هذه الأيام التسع مستشعرا، واحرص يا عبد الله على صيام هذه الأيام التسع مستشعرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به الضيف. وعليك يا عبد الله بالصدقة، وتذكر ذلك الموقف المهيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فتصدق يا عبد الله يوميا من كسب طيب ولو بالقليل. فقد جاء في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. وفي رواية: مهرة وهو ولد الفرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. لما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، قال: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي أي بستاني وله فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وإيادها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. فقالت تلك المرأة الصالحة، قالت تلك المرأة الصالحة: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ربح بيعك يا أبا الدحداح. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عتق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أي كم من عرجون مذلل في الجنة لأبي الدحداح. فعجيب عجاب أمر هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما كتاب الله تعالى فليكن له في هذه الأيام أكبر الحظ والنصيب. اقرأ يا عبد الله وتدبر ورتل وتفكر. في غزوة ذات الرقاع نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه أي يحرسنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. فقال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفيني أوله. فاضطجع القضاء، فقال اجلس فقد أوتيت أي أصبت. فلما رأى المهاجرين ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا أهبمتني، ألا أهبمتني من أول سهم؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحبها أقطعها حتى أنفذها أي حتى أتمها، كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. فهل رأيتم مثل هؤلاء الأنام؟ قراءة القرآن تنسيهم الآلام وضرب السيوف وطعن السهام، والموت أهون على أحدهم من قطع سورة من كلام ذي الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادراً على مشاهدته كل عام، فرض الله على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركاً بين السائرين إلى الحج والقاعدين. فالموفق من بادر الأوقات وسارع إلى الطاعات واغتنم الخيرات ونافس في العبادات. في هذه العشر اجتمع فيها أفضل العبادات البدنية وهي الصلاة والحج، وأفضل العبادات المالية وهي الذبح والأضحية. فأعظم الأعمال في هذه العشر حج بيت الله الحرام فرضاً كان أو نفلاً، فعلى الإنسان أن يبادر ما لا يسوف ويسارع إلى أداء فرضه ولا يتخوف. ومن الأعمال في هذه العشر صيامها كلها أو بعضها، فالصيام من خير الخصال. ومن الأعمال فيها الأضحية لمن قدر عليها، فهي من أفضل الأعمال، ولهذا تضاف إليها أو يضاف إليها عيد الأضحى. فلا تبخل يا عبد الله، فلا تبخل على نفسك بأضحية لك ولأولادك يرونها ويتأسون بك. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل حديث ابن عباس السابق: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، دل على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة من غير استثناء شيء منها. وقال: كل عمل صالح يقع في هذه العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواها من أي شهر كان. أيها الناس، احذروا المعاصي في هذه الأيام، فإنها سبب لحرمان المغفرة في مواسم الرحمة. فقد يحرم العبد رزق الطاعات والخيرات بأسباب الذنوب والسيئات، فالغنيمة الغنيمة في انتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفضل على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذا. الحرمان والخسران أن تمر هذه العشر مرور الكرام وتخرج بسلام، فلا عمل ولا اهتمام. رؤي أحد الموتى في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم أكثر من الغفلة. ورؤي آخر فقال: قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا خير من الدنيا وما فيها. فما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون من معصيته قد تاب. فحري بمن يشتاق للجنان أن يضاعف الأعمال والإحسان قبل فوات الأوان، ويقال: فلان كان. ضع يا عبد الله، ضع لك ورقة بيضاء واملأها بأعمالك الحسناء، واحذر الكسل والتواني والهوى، فهذه العشر ربما تكون خاتمة عمرك ولا تدركها مرة أخرى في دهرك. ساعد زوجتك وبنيك وحضهم على العمل الصالح والمسارع، واجعل لهم حوافز في المنافسة. فهنيئاً لمن عزم على استغلال العشر ونوى العمل الصالح والخير، فمن عزم على شيء أعانه الله، ومن صدق مع الله أسعده الله.